بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في تكبيرة الإحرام.
الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في استحباب رفع اليدين حال التكبير، لأن مقتضى الدمويات عدم الفرق بين الواجب والمستحب، يعني بين التكبيرات الواجبة والمستحبة منها. فذكرنا حد الرفع إلى قريب من الوجه أو إلى أوائل الوجه أو إلى أواخر الوجه المقابل للأذن، وبلدت رواية المعتبرة في النهي عن التجاوز عن الأذنين. وقع الكلام بينهم في أن هذا النهي نهي إلزامي أو أنه نهي تنزيهي، وعلى تقدير أن النهي إلزامي فهل هو تحريم نفسي أو تحريم غيري، يعني قيد في الواجب. المشهور والمعروف كما ذكره الماتن قدس الله نفسه عمل النهي في هذه الرواية على النهي التنزيهي، ولذلك قال أن الأولى أن لا يتجاوز رفع اليدين الأذنين. قالوا إن هذا هو الظاهر من النهي في هذه الموارد، ولا يكون النهي مقيدا للإطلاق على ما هو الميزان في باب المستحبات من عدم حمل المطلق على المقيد. إذن يكون الرفع المستحب له فردان، فرد أفضل وهو ما دون الأذنين، وفرد مفضول وهو ما فوق الأذنين، ومتجاوزا عن الأذنين. إلا أنه ذكرنا في بحث المطلق والمقيد أن عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات يختص بالمورد الأمر. إذا ورد أمر بمطلقين وورد أمر بمقيدين لا يكون الأمر بالمقيد موجبا لرفع اليد عن الإطلاق. وذكرنا وجهه هناك، فإن الأمر الاستحبابي مقرون بجواز الترك لا محالة، الأمر بالمقيد يجوز مخالفته ويجوز تركه، فإذا جاز تركه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق في المطلق، فيبقى المطلق على إطلاقه ويكون هذا أفضل الأفراد. ولكن هذا لا يجري في النهي، إذ لا موجب لحمل النهي على التنزيه وعلى الكراهة، بل ظاهر النهي هو الإلزام. ولكن النهي التحريمي لإن كان هو بنفسه وللفظ ظاهرا فيه، إلا أننا ذكرنا أن القرينة العامة في باب المقيدات وفي باب المركبات، يعني المطلقات والمركبات، القرينة العامة قائمة على أن النهي غيري، فإذا ورد النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل كما ورد لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، لا يستفاد من هذا النهي حرمة الصلاة فيما لا يؤكل نفسا كحرمة الكذب والغيبة ونحو ذلك، بل يستفاد منه تقيد الصلاة وعدم وقوعها فيما لا يؤكل. فالظاهر الأولي قد انقلب إلى ظاهر ثانوي في باب المركبات في باب المقيدات، النهي يكون ظاهرا في تقيد المأمور به بعدم هذا الشيء، فظاهر قوله عليه السلام ولا تجاوز بهما أذنيك ظاهره هو الإلزام بعدم ذلك، إذ لم تقم قرينة على حمله على التنزيه، فإذا انتفى النهي التحريمي النفسي فلا محال يكون النهي غيريا، بمعنى أنه إرشاد، النهي الغيري مرادنا هذا، إرشاد إلى تقيد المأمور به بعدم ذلك، معناه أن الرفع المأمور به رفع اليدين مقيد بهذا الحد أن لا يتجاوز الأذنين، وهذا هو الظاهر. إذن لا يجوز رفع اليدين أزيد من هذا الحد، يعني حيال الوجه أو أوائل الأذنين، بعنوان أنه مستحب المأمور به مقيد بعدم ذلك، فإذا أتى به يعني تجاوز الأذنين لا يكون هذا مستاقا للمستحب. فاتنا هذا من البحث السابق. أعدنا الكلام في القياس المشهور والمعروف بينهم، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد أن القيام من الأركان، من أركان الصلاة والقيام، وقالوا إنه، يعني بعضهم قال إنه تبطل الصلاة بزيادته عمدا وسهوا، فاستدل على ذلك بالكتاب والسنة، استدل عليه من الكتاب بقوله سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. المفسر هذه الآية في الروايات المعتبرة أنه نازل إلى أفراد المكلفين بعد باختلاف أحوالهم. الصحيح يصلي قائما الذين يذكرون الله قياما وهم الأصحاء، يذكرون الله قياما أي يصلون قائمين، وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا، القعود والمريض الذي لا يتمكن من القيام يصلون قعودا، الواجب في حقهم الصلاة قاعدا على القعود، وعلى جنوبهم من هو أشد من ذلك، إذا فرضنا أنه لا يستطيع الجلوس والصلاة عن جلوسين يصلي على جنبه. الروايات فسرت الآية المباركة بذلك بالصلاة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيستفاد من ذلك وجوب القيام في الصلاة بالنسبة إلى من يتمكن من القيام. ويدل عليها إذن من الروايات عدة من الروايات، منها ما ورد في صحيح زرارة من قوله عليه السلام قم منتسبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه. يستفاد من هذه الصحيحة أن القيام واجب، ولا بد من أن يكون القيام مع الانتساب ومع إقامة الصلب، فالقيام منهنيان غير كاف وغير مد في الصلاة، وغير ذلك من الروايات. وقالوا إن مقتضى الأصل أن يكون الواجب في الصلاة ركنا، فإن مقتضى الإخلاص جزئيته في جميع الأحوال حال الأمد وحال السهو، فالأصل يقتضي أن يكون جزءا باعتبار الإطلاق، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، أو إطلاق قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما بزميمة ما دل على أن هذا حكم الأصحاء، فالصحيح يجمع عليه الصلاة قائما بلا فرق بين حالاته من العمد وغير العمد. ووقع الكلام بينهم فقالوا إنه ركن وتبطل الصلاة بنقصانه. وقع الكلام بل في تسبر الزيادة في القيام، كيف يتسبر زيادة في القيام في الصلاة، وما هو الدليل على كونه ركنا بهذا المعنى، يعني أن الزيادة مبتلة بالنسبة إلى النقيصة. نستدل على الركنية بإطلاق الآية المباركة وبإطلاق الروايات، بالنسبة إلى الزيادة كيف يتسبب ذلك؟ القيام يكون زائدا في الصلاة، أصل القيام في الجملة يكون زائدا في الصلاة متسبب. يمكن أنه حال التشهد نفي فقام فقرأ أيضا شيئا فتذكر أنه أن التشهد بعد لم يتم أو لم يشرع في التشهد، فيجلس ليتشهد ثم يقوم، فيكون القيام الأول زائدا ولكنه غير مبتل بلا إشكال. ولا كلام في عدم إبطال هذا القيام في الصلاة، بل غايته أنه تجمع عليه سجدة السهو على ما ذكروه في الرواية وفي الفتاوى كأن سجدة السهو للقيام الزائد، فلا يكون هذا مبتلا. والقيام حال تكبيرة الإحرام أو القيام المستتر بالركوع يمكن أن يكون زائدا، يمكن أن يكبر مرتين أو يمكن أن يركع مرتين، فيكون القيام المستتر بالركوع زائدا أو القيام حال التكبير زائدا، إلا أنه لا أثر حينئذ إلا البحث العلمي، إلا فالصلاة تبطل بزيادة تكبيرة الإحرام وبزيادة الركوع، فما هو الأثر لزيادة القيام المتصل بالركوع؟ والذي ينبغي أن يقال في المقام إن اعتبار أصل القيام في الصلاة في الجملة مما لا شك فيه، كما دلت عليه الآية المباركة بزميمة التفسير، وكذلك بقية الروايات، الروايات كثيرة في المقام، أن المتمكن يصلي قائما إذا قدر على القيام فليقم، وغير ذلك الروايات كثيرة. أصل القيام يعتبر في الصلاة هذا مما لا إشكال فيه، كما أنه لا ينبغي الإشكال في أن القيام في غير تكبيرة الإحرام وفي غير المتصل بالركوع ليس بركنين، لا تبطل الصلاة بنقيصته فضلا عن زيادته. فلو فرزنا أنه ترك القراءة سهوا ولازم ذلك أنه ترك القيام حال القراءة أيضا، فتذكر في الركوع أنه لم يقرأ، لا تبطل الصلاة لا بترك القراءة ولا بترك القيام حال القراءة. لو فرزنا أنه أتى بالقراءة جالسا نسيانا ثم بعد ذلك قام فركع فذكر حال الركوع أن القراءة كانت حال الجلوس، أيضا لا تبطل صلاته جزما لنقصان القيام سهوا، فالنقصان السهوي لا يكون موجبا للبطلان، بلا فرق بين أن يكون النقصان مع القراءة أو بلا قراءة، يعني أتى بالقراءة ولكن حال الجلوس المنسي هو القيام حال القراءة، هذا لا شك فيه نسا وفترا. ويدل على الصحة حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فإن إطلاق الأدلة وإن كان يعم حال الأمد والسهو كما ذكرنا، وأن الأصل في الأجزاء أن تكون ركنا، إلا أن حديث لا تعاد حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط، ويدلنا هذا الحديث أن كل ما اعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فهو مخصوص بحال الأمد، ففي غير حال العمد لا يوجب نقصه بطلان الصلاة. هذا من جهة دليل الحكومة. والقيام كذلك لم يذكر في حديث لا تعاد القيام، القيام في غير حال التكبير، تكبيرة الإحرام يعني، وفي غير القيام المتصل بالركوع، وإن كان واجبا في القراءة إلا أنه واجب غير ركني، فلا تبطل الصلاة بترك القيام، بل غايته أنه يجب سجدة السهو مثلا في بعض الموارد لا على الإطلاق، فالبطلان له لحديث لا تعاد وغير حديث لا تعاد. فهذا بالنسبة إلى غير هذين الموردين. وأما بالنسبة إلى التكليف فقد تقدم الكلام فيه في المسألة الرابعة من التكبير، قلنا إن القيام معتبر في التكبيرة ركنان، فلو سهى ونسي وكبر جالسا وكان مكلفا بالتكبير قائما بطلت صلاته، ولو بد له من الاستئناف دلت على ذلك مبسطة عمار يا معاوية بن عمار. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن هذه الجماية تدلنا على أن تكبيرة الإحرام كما أنها ركن في الصلاة وتبطل الصلاة بنقيسته عمدا وسهوا، كذلك القيام حال تكبيرة الإحرام، بل كذلك الجلوس حال تكبيرة الإحرام. فلو كان مكلفا بالصلاة جالسا ونسي فكبر قائما بطلت صلاته، فاعتبار القيام والجلوس في تكبيرة الإحرام اعتبار ركني تبطل الصلاة بنقيسته، ولا أثر للبحث عن أن القيام قيد في تكبيرة الإحرام، يعني الركن واحد وهو تكبيرة الإحرام المقيد بالقيام، أو أن الركنية قائمة بكل منهما، القيام ملحوظ مستقلان وتكبيرة الإحرام ملحوظة مستقلان، هذا ركن وذاك أيضا ركن لا أثر لهذا البحث. الاعتبار الركني الذي يترتب عليه بطلان الصلاة بترك القيام، هذا الاعتبار البحث عنه أنه أن هذا الاعتبار اعتبار الركني تعلق بكل منهما مستقلان أو تعلق بالتكبيرة المقيدة بالقيام ليس له أثر عملي أبدا. النتيجة أنه لو ترك أصل التكبير أو ترك القيام في التكبير وهو مأمور بالقيام بطلت صلاته. وكذلك الحال في التكبير قبل الركوع، فإن التكبير قبل الركوع وإن لم يرد نص في بطلان الصلاة بتركه سهوا، إلا أن القيام مقدم للركوع بلا شك. لا يقال في لغة العرب ركعة إلا إذا كان الانهناء عن قيامين، فيقال ركع الشيخ أو ركع الشجر باعتبار أن الشيخ كان شابا وكان مستقيما، فبعد ذلك انهنا، فالانهناء المسبوق بالقيام هو الذي وزع له لفظ الركوع. فلو فرجنا مخلوقا خلق من الأول بهذه الهيئة، هذا بهيئة الراكع لا أنه راكع، فمفهوم الركوع متقمم بأن يكون الانهناء لهذه الهيئة مسبوقا بالقيام، فعليه فلو أوجد هذه الهيئة لا القيام، كما إذا استهى وجلس بعد القراءة ثم تذكر أنه لم يركع فقام متقمسا إلى أن وصل إلى حد الركوع، لا يكون هذا ركوعا، لا يقال إنه ركع بل إنه بهيئة الركوع. فنقصان القيام قبل التكبير قبل الركوع سهوا موجب لنقصان الركوع، والركوع أحد الخمسة المذكورة في الحديث فتبطل الصلاة به جزما. فهذا أيضا وإن كان موجبا لبطلان الصلاة يعني ترك القيام، إلا أنه لا لنفسه بل لأجل أنه موجب لترك القيام، هذا بالنسبة للنقيصة. فبالنسبة إلى غير هذين الموردين يعني تكبيرة الإحرام والركوع، القيام المتصل بالركوع، لا نحتمل بطلان الصلاة بترك التكبيرة بترك القيام، فلا يكون القيام ركنا جزما. وبالنسبة إلى هذين الموردين لا شك في البطلان، البطلان صحيح، إلا أنه في المورد الثاني مقبب للركوع وفي المورد الأول قيد للتكبير أو مستقل لا أثر لذلك. وأما الزيادة فلا يتسبب فتلان الصلاة بزيادة القيام سهوا، هذا غير ممكنين. فإنه إن زاد القيام سهوا في غير تكبيرة الإحرام ذا الركوع لم تبطل صلاته جزما لحديث لا تعاد وغيره. فالأصل إذن يقتضي ذلك أصالة البراءة. وإذا زاد تكبيرة الإحرام سهوا وقلنا بأن زيادة تكبيرة الإحرام سهوا مبطلة للصلاة بناء على هذا القول استشكلنا فيه. على هذا البطلان مستند إلى زيادة تكبيرة الإحرام لا إلى القيام حال تكبيرة الإحرام. وكذلك إذا زاد الركوع سهوا طبعا القيام المتصل بالركوع أيضا يكون زائدا. البطلان يستند إلى زيادة الركوع فلا أثر لهذا البحث من أن القيام الزائد ركن أو ليس بركن بعد الجزم بالبطلان في هاتين الصورة، يعني في الأولى في التكبير على المبنى في الركوع بلا إشكالين، وفي غير ذلك لا تكون زيادة مبطلة. فبقية الكلمات في المقام النقض والرد كلها لا يرجو لهم حسن.